في نهاية فبراير وجه 55 صحفي من المملكة المتحدة رسالة إلى السلطات في مصر وإسرائيل للسماح لوسائل الأعلام الأجنبية بالدخول إلى غزة بحرية ودون قيود.
كما حث السلطات في مصر على القيام بخطوة مماثلة بشأن دخولهم لغزة عبر رفح. وبحسب المصادر الإعلامية البريطانية، فإن من بين الصحفيين 55 الذين وقعوا على الرسالة إعلاميون من شبكات بي بي سي وسكاي نيوز وكذلك سي إن إن.
كما وقع كبار مسؤولي 100 مؤسسة إعلامية عبر العالم رسالة مفتوحة يعلنون فيها تضامنهم مع الصحفيين الذين يعملون في غزة. رسالة أشارت إلى أن الصحفيين يعملون في ظروف غير مسبوقة ويواجهون مخاطر شخصية جسيمة. في شهر ديسمبر الماضي نشرنا حلقة عن وضع الصحفيين في غزة. مراسل قناة الحرة سيف السويطي كان ضيفي، وقد نقل من خلال تجربته الشخصية تفاصيل حول ما يحدث للصحفيين أثناء تغطية هذه الحرب. حلقة حرب غزة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين نعيد نشرها ومشاركتها معكم في هذا البودكاست. أنا يسرى أمين، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. البداية 7 أكتوبر 2023.
أنا كنت في البيت يوم 7 أكتوبر، كنت متواجد في البيت وتفاجأنا في الحدث اللي صار اللي هو الهجوم على غلاف غزة، من ثم ردة الفعل الإسرائيلية على هذا الهجوم، وبالتالي كان هناك يعني قصف عنيف على غزة. أنا كنت متواجد في المكتب في البداية بمارس عملي والتغطية الإعلامية نقوم فيها، ولكن كثافة القصف والدمار أجبرتني أن أنا أسيب المكتب وشغلي وأتوجه للبيت فورا، كون زوجتي وأطفالي. بالمناسبة أنا عندي طفلين، رياض عندي 6 سنوات وجاد 3 سنوات، فبالتالي كان لابد أن أنا أتوجه للبيت لحتى أمنهم، ظل أنه كان القصف مستهدف كل مناطق غزة.
سيف، بسبب كثافة القصف أنت غادرت المكتب متوجه إلى المنزل للاطمئنان على عائلتك. أين يقع المنزل وهل هو بعيد عن مقر عملك؟
أنا أسكن في مخيم الشاطئ في مدينة غزة، يعني أو بالتحديد في غرب مدينة غزة. أنا كنت متواجد في المكتب بعيد عن المكان سكني تقريبا 2 كيلو، تمام؟ المخيم ومخيم الشاطئ كان الضربات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي كان مركز بشكل كبير عليه. في البداية كنا نشعر أنه في شعور أمان شوية في المخيم، لأنه كونه أول نزوح كان للناس من المناطق الشرقية لمدينة غزة واتجهوا نحو الغرب. بالمناسبة مخيم الشاطئ بيقع على شاطئ البحر، يعني في اعتقاد لدى الناس أنه المناطق الغربية آمنة أكثر من المناطق الحدودية والمناطق الشرقية، لكن هاي الحرب كانت الأمر مختلف تماما. كان التركيز وكثافة النيران الإسرائيلية والقصف من المناطق الغربية وعلى مخيم الشاطئ بالتحديد، وأنا بالمناسبة لا أبعد عن مستشفى الشفاء سوى 0.5 كيلو، يعني تمام. فهنا الأمر زاد حالة الخوف وعدم الشعور بالأمان. كان في قصف حوالين البيت بشكل كبير، استهداف عدة منازل وبيوت لجيراننا حتى لأقرباء إلنا، فبالتالي اضطرينا أنه أنا نقلتهم من مخيم الشاطئ لبيت حماية. هناك المنطقة تعرضت لقصف أكبر، فاضطريت أن أنا أرجع أخذهم من بيت حماية وأرجع فيهم على بيتي في الشاطئ. وطبعا أنا رجعت على عملي، كنت أتنقل ما بين المحافظة الوسطى وخان يونس وغزة ومستشفى الشفاء، وأرجع في خلال آخر الليل ساعات الليل أكون عند أولادي وزوجتي، ما أقدر أسيبهم لأنه كان الوضع خطر والوضع يعني ما مر علينا قبل هيك حروب مثل هاي.
بين واجبك الصحفي في تغطية الحدث ودورك كأب عائلة مسؤول عن رعايتها وتوفير الأمان لها، هل استطعت سيف في ظل هذه الحرب التوفيق بين الاثنين معا وكيف؟
طبعا أنا في حيرة ما بين أن أنا أستمر في تغطيتي وهذا واجب علي كصحفي وإعلامي وكمواطن فلسطيني كمان، أن أنا أنقل صورة الإيش اللي بيصير عندنا في غزة. للعالم، أو أن أنا أظن ما بين زوجتي وأولادي وأعطيهم الشعور بالأمان على قدر الإمكان. فكنت مضطر أن أنا أكون موجود في شغلي وأحاول أخذ ساعة من بين زحمة العمل والتغطية والأحداث اللي بتصير في غزة وأهرب فيها، أروح الساعة هاي أطمن على زوجتي وأولادي. ودائما في نقطة هامة، يعني أنا كنت دائما أقول لهم عندها خلصت يومين يعني وقف إطلاق النار. أنا الأمر هذا فعليا أنا في داخلي أنا بعرف أنه أنا ما راح أتخلص، وأنا بعرف أنه أنا بكذب عليهم، ولكن الأمر هذا بعطيهم دافع لها يصبروا ويصمدوا زيادة وما يصير عندهم حالة انهيار وما في خيار آخر. يعني أنا مثلا أخذهم على وين بدي أروح فيهم، على رفح في قصر، في خان يونس في قصر، حتى سواء المناطق الشرقية أو المناطق الغربية، فكل الأماكن مستهدفة. حتى وأنا متواجد في مستشفى ناصر في خان يونس كان في استهدافات على باب المستشفى وفي محيط المستشفى، فما في مكان آمن.
بعض اللحظات يتوقف عندها الزمن. سيف، إيه أصعب لحظة مرت عليك من بداية الحرب؟
لأول مرة تم قطع الاتصال عن قطاع غزة بشكل كامل، أنا كنت متواجد في خان يونس وكانت زوجتي وأطفال لسه في غزة، تمام. فهذا الأمر وحده كفيل يلخص. أنا عشت تقريبا قطعة الاتصالات الساعة 7 مساء لتاني يوم الساعة 4 عصرا. أنا الوقت هذا كله أنا كنت أتخيل يعني ما فيش اتصالات، كان القصف على مخيم الشاطئ على المناطق الغربية لغزة بشكل كامل، وأصبحت أنا وأنا قاعد وبتخيل الأمر هذا وأنا بنقل الصورة كمان وبقول إنه القصف على مخيم الشاطئ على محيط مجمع الشفاء الطبي على المناطق الغربية، وصار عندي ومهيئ نفسي إنه أنا ممكن أروح على بيتي أفقد زوجتي أفقد أولادي. هذا الأمر لوحده كثير، الحالة اللي عشتها خلال كم ساعة هاي هذه كل أيام الحرب.
تقوم في هذه اللحظات بقصف عنيف جدا على محيط مخيم الشاطئ وكذلك أيضا المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، انفجارات ضخمة وأصوات الانفجارات ضخمة جدا في المناطق الغربية الشمالية لمدينة غزة. بالطبع هناك انقطاع كامل في شبكة الاتصالات وكذلك الانترنت.
لدرجة أن أنا الساعة 3 الفجر كطول حالة القلق اللي عشتها بدي أشغل سيارتي وأتحرك على غزة، كيف خطر مش خطر ما بعرف، المهم أنا بدي أطمن على زوجتي وولادي، هم طلعوا من البيت ولا هم في البيت، طب هم البيت انخصف ولا ما انخصف، مش قادر أنت تصل لأي خبر أو أي شيء يعطيك حالة من الأمان اطمئنان على زوجتك. صباحا الساعة 10 صباحا شغلت سيارتي وتوجهت على غزة، وهذا اليوم اللي هو أنا أخذت زوجتي وولادي فيه ووجدت فيه مع الجنوب.
يعني أخبرتنا سيف كيف كنت تتنقل من منطقة لأخرى في محاولة مستميتة لتأمين عائلتك ثم العودة مرة أخرى لمكان العمل، فهل كان مقر عملك آمن؟
حالي كحال الصحفيين كلهم في غزة، مكتبنا في بداية الحرب أو أول أسبوع من الحرب تعرض للقصف، اضطرينا نطلع من المكتب اللي احنا فيه توجهنا لمكتب آخر في محيط مستشفى الشفاء، كان الخطر أكبر. اضطرينا أخذنا فندق على البحر، قلنا هذا مكان يعني سياحي وفندق ممكن ما يكون معرض للقصف أو للخطر، التجأت الفندق هذا لنكمل رسالتنا اللي بدنا نوصلها للعالم، ولكن برضو في نفس الإطلاق قنابل غاز علينا على داخل الفندق، فاضطرينا طلعنا من الفندق تقريبا الساعة 1 ليلا وتوجهنا لمستشفى الشفاء. مستشفى الشفاء كانت طبعا فيها اكتظاظ بشكل كبير سواء من النازحين أو من الصحفيين. عشنا ليلة في الشفا وكانت الأصعب والأقصى علينا، من ثم توجهنا، كان طبعا تحذير الجيش وطلب الجيش أنه نتوجه على الجنوب، فطلعنا أخذنا معداتنا أنا وفريق كامل يعني من الزملاء الصحفيين سواء مصورين أو من نحكي مراسلين، وتوجهنا لمدينة خان يونس.
طيب يعني لوجستيا كيف تمكنتم من البقاء في العراء تقريبا؟ كل هذه المدة؟ إزاي بتقدروا تأمنوا أكل وشرب وإنترنت واتصالات عشان تتمكنوا من تأدية عملكم؟
طبعا لما نحكي احنا ايش معوقات امامنا، ايش ظروف صعبه مرت فينا، اول نقطه انه احنا بنشتغل من الشارع، ففي اي شيء احنا في البرد عملنا خيمه، من جبنا كم خشبه ودقدقناهم، صرنا احنا كصحفيين ومش مهمتنا، ولكن بدنا نامن نفسنا من المطر من الريح من الامور هذه، ندق خشبه على خشبه، نجيب نايلون نربط خيمه، عملنا خيمه نمشي امورنا فيها، واستمرنا في الشارع طبعا داخل مجمع ناصر الطبي. بنفس اللحظه صعوبه الحصول على الكهرباء، يعني كان ما فيش كهرباء في غزه، أوكي معنا مولد كهرباء لكن أيضا مولد بده سولار، فهذه مهمة كل واحد فينا كان أنه كيف إحنا نوفر سولار، سواء مش فقط يعني إحنا نقول هذه مهمة الفندر ولا الخدمة اللوجستية للمكان مشتغل فيه، لا كل واحد فينا مهمته أنه كيف يجيب سولار عشان يقدر يستمر أنه يشتغل، هاي مهمة. هاي طبعا ما يعني هذا كل شغل في الكواليس نقدر نحكي عليه. نقطة تانية كمان، أنا ما بين القطاع الإنترنت والاتصالات كان هذا أمر برضو صعب علينا التواصل على الحصول على المعلومة، كمان أيضا كنا ننتظر سيارات الإسعاف لما تيجي عشان نعرف وين إحنا القصف، إيش صار هنا، نحاول قدر الإمكان نتواصل، استخدمنا الشبكات الاتصال الأخرى غير الشبكات الفلسطينية، ولكن طبعا كنا محتاجين نطلع ما يقارب 6 طوابق عشان نلقط إشارة سواء إسرائيلية أو مصرية مشان نشبك نت ونقدر نتواصل مع حدا في غزة نشوف إيش اللي صار عندهم. هذا كمان بصعب علينا الحصول على المعلومة، وكانت المعلومة فعليا صعب إنك تحصل عليها بسهولة.
سيف، يعني نعرف جميعا بارتفاع حصيلة الضحايا في صفوف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، بالنسبة لك هل خسرت زملاء صحفيين خلال هذه التغطية؟
الزميل محمد أبو حطب مراسل تلفزيون فلسطين كان معنا في مستشفى ناصر، روح على بيته، هو سكان بالمناسبة هو سكان مدينة خان يونس، يعني في نفس المكان نفس المدينة المتواجدة في المستشفى،
ولا زال يعني البكاء والأنين في كل شارع في كل زاوية في كل بيت ينظر إلى هذه المشاهد أو يصاب.
محمد روح غادر وروح على بيته، دخل بيته تم استهداف البيت، قتل هو وجميع أفراد أسرته، في عدة زملاء أيضا تم استهدافهم في منازلهم، أو حتى أيضا في الزميل بلال جدل مدير بيت الصحافة الفلسطيني تم قنص متعمد، عدة زملاء تم استهدافهم بشكل متعمد وبشكل مباشر، فالأمر مش أنه القصف عشوائي، لا هو استهداف الصحفيين كان متعمد، وفي رسالة لكل الصحفيين للتوقف عن التغطية ومحاولة كتم الصوت الفلسطيني ورسالة الصحفيين بشكل كامل.
بهذا الصدد تقدمت منظمة مراسلون بلا حدود مطلع نوفمبر الماضي بشكوى بشأن ما وصفتها بجرائم الحرب المرتكبة ضد صحفيين فلسطينيين في غزة، وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق.
انضم إلينا من غزة الصحفي رائد لافي، أهلا بك معنا سيد رائد. يعني كيف كانت الليلة في قطاع غزة؟
لن أتحدث عن أحد الليلة، الآن سأتحدث عن نفسي منذ أسبوعين أنا أتحدث وأنقل لكم تجارب الناس، اليوم والآن سأنقل لك تجربتي الشخصية. أنا كنت في قلب الموت منذ نصف ساعة، المنزل الذي أتواجد فيه نزحت فيه بناء على إنذار إسرائيلي يوم الجمعة قبل الماضية من مدينة غزة إلى مدينة رفح، أنا الآن في مدينة رفح، نزحت إلى هذا المنزل، منزل مدمر بالكامل، أتحدث إليك والدماء تنزف من أطراف السفلية والعليا، رأينا الموت في أعيننا، نجونا بأعجوبة.
طبعا احنا يعني ظل عملنا كنا نحاول قدر الامكان ما نتحرك على الاماكن اللي ممكن يكون فيها القصف مكثف ومركز، ولكن كان ايضا في مناطق اخرى تم استهدافها بشكل مباشر، لذلك يعني استمرار عملنا كصحفيين. في البداية ما في سيارات طبعا وسائل نقل، احنا وصلنا مرحلة كان عندنا مخزون احتياطي من الوقود لسياراتنا، وهيك امر بعدك التجأنا انه احنا نستخدم العربات اللي بتجرها الدواب او الحمير لنتنقل من مكان لمكان. طبعا تنقلنا بيكون خلال ساعات النهار فقط، الليل صعب انه احنا نتحرك فيه. هذا لوحده برضه كمان يعني كان بيقيق عملنا بشكل كبير وبشكل خطر علينا، ولكن احنا مجبرين نظرنا متواجدين في المستشفى دون ما نتحرك في مناطق تانية.
برزق مشان الله يا برزق تقول أبرزك مشان الله. أبرزك شفنا بعض على الباب. أبرزك مشان الله.
تقول لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، وهي لجنة تقوم بالتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام خلال الحرب، إنها شهدت الشهر الأكثر دموية للصحفيين منذ أن بدأت اللجنة عملها بجمع البيانات في عام 1992. وفي آخر إحصائية أصدرتها اللجنة وقت إعداد هذا البودكاست، بلغ عدد الضحايا في صفوف الصحفيين 57 صحفي وعامل في مجال الإعلام، 50 منهم فلسطينيين، و4 إسرائيليين، و3 لبنانيين. اللجنة أيضاً رصدت إصابة 11 صحفياً واختفاء 3 واعتقال 19.
ودعنا قبل قليل جايين الذين يمضون يومياً وهم يرفعون.
في 27 من أكتوبر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لا يضمن حماية الصحفيين، فهل يحميهم القانون الدولي؟
هو موجود قوانين بتحمي الصحفيين، من المفترض أنه في قوانين ونصوص تضمنها كافة المؤسسات الدولية والإعلامية لحماية الصحفيين، لكن بالطبع هاي استهداف الصحفيين كان بالرغم أنهم كانوا أول شيء في عنا طائرات الاستطلاع والبحث، بتعرف هذا الصحفي بتعرف كل نقطة في غزة، لما يتم استهداف أي زميل دخل بيته، مجرد ما يدخل بيته يتم استهدافه. وكذلك إذا كان في نقطة تانية، يعني الصحفيين إحنا نلبس الخوذة، نلبس الدرع معنون عليه بريس ومميز، طيارات اللي كنا نتحرك فيها معنون عليها تي في أو بريس، لكن وهذا كله واضح بشكل كبير للطيران الإسرائيلي، ولكن برضو كان يقصف ويستهدف بشكل مباشر الزميل بلال، سيارته كان معنون عليها بريس وكان لابس درعه وخوذته وتم قنصه بشكل مباشر في المنطقة الوسطى.
لا تحمل هذه الدروع ولا تحمل هذه القبعات، إنها مجرد شعارات نرتديها فقط، هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق.
سيف، يعني أنا للأسف مهما حاولت مش هقدر أضع نفسي مكانك أو أشعر باللي أنت بتشعر بيه، لكن اسمح لي أسألك سؤال بشكل شخصي. هل جاء عليك وقت حسيت إنك مش قادر تقوم بكل هذه الأدوار وإن الأفضل إنك تبقى بجانب زوجتك وأولادك؟ أو بصيغة أخرى، هل يستطيع الصحفي أنه يتخلى عن دوره الميداني في سبيل محاولة تأمين عائلته في مثل هذه الظروف؟
دور احنا كصحفيين في الميدان في النهاية هاي، إلى جانب أنه هو عملي، ولكن في رسالة لابد أنك أنت توصلها. لو أنا اتخليت عن عملي وزملائي اتخلوا عن عملهم، في النهاية ما رح الصورة في غزة والمشهد في غزة والحدث اللي بيصير في غزة والخبر اللي في غزة ما حد راح يسمعه من العالم. كان لنا دور في نقل مشاهد كثيرة من المجازر اللي صارت في غزة، من القصف الإسرائيلي، من ضراوة الحرب هاي، لكن في النهاية الاختيار أكيد بيتي محتاجني وأيضا الوطن محتاجني، رسالتي هذا ولابد أنه أنا أستمر فيها. الاختيار صعب، لكن أكيد أطفالي وزوجتي محتاجين، وهذا الأمر لو أنا كنت في وظيفة أخرى غير أني كصحفي أو كإعلامي وكنت متواجد ما بين أطفالي وزوجتي راح أهون عليهم شوية من حق في القلق اللي بعيشوها وعدم الشعور بالأمان. لكن أنا حاليا لما رجعت الاتصالات، يعني أنا تقريبا كل نص ساعة برن على زوجتي، برن على أولادي، كيفكم، إيش أخباركم، إيش محتاجين، هالات خذوا بالكم، حاولوا تناموا بعيد عن الشبابيك، حاولوا تناموا في النقطة اللي أكثر شيء ممكن تحميكم أو جنب العمود، جنب بيت الدرج زي ما نحكي بالفلسطيني، لأن ممكن هاي لا سمح الله لو تم قصف البيت ممكن المكان هذا يضلوا آمن نقدر نطلعهم. تخيل أنت الشعور، التعليمات اللي بنعطيها لعائلاتنا شو وإيش اللي إحنا أخذناه في الدورات السلامة المهنية، في فرق ما بين هاي الدورات اللي نأخذها وما بين الواقع والميدان اللي بصير فيه.
سيف، كيف ترى الحياة بعد الحرب؟
في حالة قلق كبيرة يعني على على أطفالك، على زوجتك، على مستقبل أولادك. فعليا اللي صار في غزة والدمار الكبير اللي صار في غزة، حتى يعني أنا مثلا أنا البيت اللي بسكن فيه تعرض لقذيفة صاروخية اللي هو وتركته في غزة وطلعت على الجنوب. أنا طب ما بعد ما تخلص الحرب، حتى لو حكينا خلصت الحرب هاي، فعليا احنا بنبدأ نفكر كيف بدنا نرجع على بيوتنا وهي مدمرة، كيف بدنا حياتنا تستمر وتمشي. فاحنا في صورة سوداوية فعليا لمستقبلنا ومستقبل أولادنا وأهلينا.
سيف، طبعا أنا بشكرك على هذه المقابلة وبتمنى لك السلامة ليك ولأسرتك.
يا رب. شكرا لك. شكرا.
كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، أعداد وكتابات يسرى أمين، رئيسة تحرير زوايا مينيرفا داغر، هندسة صوتية ميراس عريان، إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن، وأنا يسرى أمين. إلى اللقاء. إذا أعجبكم ما نقدمه، الرجاء تقييم الحلقات على منصة الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء في موضوع جديد في بودكاست زوايا.